بسم الله الرحمن الرحيم.
من أقوى الأسباب الجالبة للكسل الذنوب والمعاصي، من عقوباتها أنها تجعل العبد كسلان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من عقوبات الذنوب كما يقول الإمام ابن القيم أنها تضعف سير القلب إلى الله وطلب الآخرة وتعيقه، بل قال وتوقفه وتقطعه. نعم، قد يقف القلب وقد ينقطع عن السير إلى الله عز وجل بسبب ذنوب صاحبه ومعاصي صاحبه. هذا هو الكسل يا عبد الله، أن تتثاقل وأن تتباطأ عما لا ينبغي أن يتثاقل عنه من طاعة الله ومن عبادة الله ومن أسباب فلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة.
تسهيلات أهل السنة بالمهارة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
احذر من مجالسة أصحاب الشهوات والشبهات، احذر من مجالسة الذين لا هم لهم إلا بطونهم وشهواتهم، نعم، وأمور دنياهم تصير في عدادهم ويؤثرون عليك ولا بد.
وهي عبارة عن خطبة جمعة شيخنا الفاضل الوالد المبارك أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان التحذير من التكاسل عن طاعة الله. سجلت هذه المادة في محافظة المهرة درية حصوين مسجد من دول في 12 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من الصفات الذميمة التي ذمها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته لهي صفة الكسل عن طاعة الله عز وجل، الكسل عن الخير، الكسل عن أسباب الفلاح والنجاح، هذه صفة دميمة. ويكفي هذه الصفة دما أيها الناس أنها صفة المنافقين، فمن صفات المنافقين الكسل عن طاعة رب العالمين، لا يحملون الرغبة في طاعة الله ولا في عبادة الله ولا في الخير. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لعدم رغبتهم في عبادة الله عز وجل، لعدم إيمانهم، لأنهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وقال الله جل وعلا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أيها الناس عباد الله، الكسل كما يقول الراغب في مفردات القرآن هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، هذا هو الكسل يا عبد الله، أن تتثاقل وأن تتباطأ عما لا ينبغي أن يتثاقل عنه من طاعة الله ومن عبادة الله ومن أسباب فلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة. نعم أيها المسلمون عباد الله، الكسل عدم إرادة العبادة وعدم إرادة الطاعة وعدم إرادة الخير مع القدرة عليه، مع القدرة عليه، هذا هو الكسل. أيها الناس اعلموا أن للكسل أسباب، فالأمور بأسبابها، فهناك أسباب تجعل العبد كسلان عن طاعة ربه سبحانه وتعالى وعن عبادته، كسلان عما ينفعه، كسلان عما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الأسباب الذنوب والمعاصي أيها الناس، إنها كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء، من أقوى الأسباب الجالبة للكسل. الذنوب والمعاصي من عقوباتها أنها تجعل العبد كسلان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من عقوبات الذنوب كما يقول الإمام ابن القيم أنها تضعف سير القلب إلى الله وطلب الآخرة وتعيقه، بل قال: وتوقفه وتقطعه. نعم، قد يقف القلب وقد ينقطع عن السير إلى الله عز وجل بسبب ذنوب صاحبه ومعاصي صاحبه. فإذا يا عبد الله، إذا وجدت من نفسك كسلا عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذا الشهر المبارك، ففتش عن نفسك وانظر إلى ما تأتي وتذر. نعم، إنها الذنوب والمعاصي، فبادر إلى التوبة إلى الله وتخلص من ذنوبك ومن معاصيك، تجد بإذن الله عز وجل رغبة في الطاعة، وتجد رغبة في الخير، وتجد رغبة فيما ينفعك إذا تبت إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي والسيئات. ومن أسباب الكسل عن طاعة الله عز وجل لهو مجالسة الكسالى، إذا جلست أهل الكسل صرت كسلانا. نعم يا عبد الله، فالمرء بخدنه والصاحب ساحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تجد رائح منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة منتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم معاشر المسلمين، فاحذر يا عبد الله، احذر من مجالسة أهل الكسل عن طاعة الله عز وجل وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، احذر من مجالسة أصحاب الشهوات والشبهات، احذر من مجالسة الذين لا هم لهم إلا بطونهم وشهواتهم، نعم وأمور دنياهم تصير في عدادهم ويؤثرون عليك ولا بد. نعم يا عبد الله، ومن أسباب الكسل عن طاعة الله عز وجل لهو الإقبال على الدنيا. الإقبال على الدنيا يا عباد الله سبب عظيم من أسباب الكسل عن طاعة الله. فمن أقبل على الدنيا نسي الآخرة ولا بد. نعم يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. كلام عظيم. نعم يا عبد الله، رغب كثير من المسلمين والمسلمات في هذه الدنيا الفانية فتثاقلوا عن طاعة الله عز وجل، وتثاقلوا وتكاسلوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وثقلت عليهم الطاعات وثقلت عليهم الأعمال الصالحات، خصوصا في هذا الشهر المبارك بسبب إقبالهم على الدنيا. اسمع، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا هو الداء، هذا هو الداء، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فاحذر يا عبد الله، احذر من الإقبال على الدنيا ومن الانهماك فيها ومن الافتتان بها. فلسنا نطالب الناس أن يتركوا الدنيا يا عباد الله، هذا أمر لا يستطاع، ولكن الداع كما سمعتم الإقبال، الانهماك، الانشغال، الافتتان بهذه الدنيا. فمن هنا يكسل العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكسل عما يقربه إلى ربه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ذكرنا شيئا من أسباب الكسل وهي كثيرة، واعلم أيها المسلم أن للكسل علاج، فاستعمل العلاج لتتخلص من هذه الصفة الذميمة وهي صفة الكسل، صفة ذميمة يعير بها صاحبها ويقال فلان كسلان، يقال فلان كسلان، يذم بهذه الصفة ويعيره الناس حتى في أمور دنياه، حتى في أمور الدنيا يقولون فلان كسلان. من علاج الكسل يا عباد الله الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الصفة الذميمة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله كثيرا من الكسل في أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء: هما قرينان، العجز والكسل قرينان. كثيرا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعادة بين هاتين الصفتين العجز والكسل. قال: فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته لا يريد، هو قادر ولكنه لا يريد أن يعتنق طاعة الله وعبادة الله وأسباب الخير والفلاح، فهذا هو الكسل. قال: وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر. هكذا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ينشأ عن هاتين الصفتين الذميمتين العجز والكسل فوات كل خير وحصول كل شر. نعم يا عباد الله، فاستعد يا عبد الله، أكثر أكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا من العجز ومن الكسل، بل هذا من أذكار الصباح والمساء، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر إذا أمسى وإذا أصبح. يقول كذلك يستعيد النبي عليه الصلاة والسلام من الكسل. هذا علاج عظيم، علاج عظيم للتخلص من هذه الصفة الذميمة، صفة الكسل. ومن العلاج أيها الناس كما سمعتم مجالسة أهل الجد وأهل النشاط في طاعة الله عز وجل، نعم تكتسب منهم جدا ونشاطا في طاعة ربك سبحانه وتعالى، كما تقدم ذكر الأدلة في شأن الجليس الصالح وجليس السوء. فكن مجالسا يا عبد الله لأهل الخيرات والأعمال الصالحات، للنشيطين في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، يقومونك ويدعونك إلى الخير وإلى ما ينفعك. إن نسيت ذكرك الجليس الصالح، وإن غفلت نبهك، نعم وإن أخطأت نصحك، هذه فوائد الجليس الصالح. ومن علاج الكسل يا عباد الله لهو ذكر الله سبحانه وتعالى والوضوء والصلاة، فالطاعات تجر إلى طاعات، نعم الطاعات تجر إلى طاعات، والخير يأتي بالخير. نعم جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة يقول: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، أي عقده كلها. قال: فأصبح نشيطا طيب النفس، نشيطا في طاعة الله وفي عبادة الله وحتى في أمور دنياه واكتساب رزقه، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، إذا لم يقم، إذا لم يذكر الله، إذا لم يتوضأ، إذا لم يصلي، وخصوصا صلاة الفجر، أصبح خبيث النفس وكسلان عن طاعة الله عز وجل وحتى عن أمور دنياه. نعم أيها المسلمون عباد الله، ومن علاج الكسل أيضا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. استعن بالله يا عبد الله على نفسك الأمارة بالسوء، استعن بالله على هواك، استعن بالله على شيطانك، استعن بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك
في دينك ودنياك، لكن مع ملازمة الاستعانة وملاحظة الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، هذه بعض الأسباب أو بعض نعم العلاجات للتخلص من هذه الصفة الذميمة. أيها الناس عباد الله، إننا في هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، إنه شهر الجد، إنه شهر النشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم إنه شهر المسابقة إلى الخيرات وإلى الأعمال الصالحات، ليس شهر الكسل، وليس شهر يعني ماذا التكاسل والتثاقل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فقل لي بربك يا عبد الله، إذا كنت كسلانا في هذا الشهر فكيف بغيره؟ في هذا الشهر الذي فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار وصفدت فيه مردة الشياطين، معونة من الله سبحانه وتعالى لعباده وترغيبا لهم في الخيرات وفي الأعمال الصالحات، وللأسف الشديد مع ذلك ترى وتلاحظ من كثير من المسلمين والمسلمات في هذا الشهر المبارك التكاسل عن طاعة الله عز وجل والتثاقل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فكما سمعتم، فإذا كان العبد في شهر رمضان كسلانا عن الخير والطاعة والعبادة، فكيف يكون حاله في غير هذا الشهر؟ فإذا لم تكن من أهل الجد ومن أهل النشاط في طاعة الله عز وجل في رمضان، فكيف بغيره يا عبد الله؟ فانتبه لنفسك وانتهز الفرصة واترك الكسل واترك التثاقل عن طاعة الله عز وجل، وكن من النشيطين ومن الحريصين. نعم يا عباد الله، فربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى الخيرات وإلى المسابقة إلى الأعمال الصالحات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم يا عباد الله، وثم ظاهرة سيئة، نعم ظاهرة سيئة، وهي أنك ترى كثيرا من المسلمين من الصائمين والصائمات في هذا الشهر المبارك كلما دنا وقارب من الانتهاء ترى التكاسل والتثاقل والانشغال عن طاعة الله عز وجل، والذي ينبغي أن يكون العكس، أن يكون العكس. كلما دنا هذا الشهر العظيم من الانتهاء وقارب، ينبغي أن تزداد طاعة وخيرا، نعم وعبادة وجدا ونشاطا، لا تثاقلا وتكاسلا وتباطؤا. فكما يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه لطائف المعارف، كل زمن فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، حكمة من الله عز وجل. كل زمان فاضل مبارك من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، كيوم عرفة، كيوم الجمعة، حتى الليل حتى النهار آخره أفضل من أوله. نعم يا عباد الله، ولكن كما سمعتم نرى التكاسل والانشغال والتباطؤ والتثاقل عن طاعة الله عز وجل كلما دنا هذا الشهر العظيم من الانتهاء وقارب، تجد أن كثيرا من الناس ينشغلون عن طاعة الله، ينشغلون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا ينبغي. أيها الناس عباد الله، إن شهركم قد قرب، نعم قد ذهب أو أخذ في النقص، إن شهركم قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل، هكذا يقول الإمام ابن رجب، إن شهركم قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل، فما أسرع مرور الأيام والليالي، فها نحن معاشر الصائمين نودع الثلث الأول بل أكثر من الثلث من هذا الشهر المبارك، وكأنه يوم واحد قد مر علينا. نعم يا عباد الله، فكل شهر له منه خلف، إذا فاتك شهر من الشهور فرطت فيه، ضيعت فيه، تستخلف شهرا آخر. أما شهر رمضان
إذا فات فليس منه خلف. هكذا عباد الله، فجدوا واجتهدوا في طاعة الله عز وجل، واحرصوا فيما تبقى من هذا الشهر المبارك. من كان محسنا منا فليزداد إحسانا إلى إحسانه وليحمد الله على التوفيق، ومن كان مسيئا مضيعا مفرطا فليبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويستدرك ما بقي من هذا الشهر في الجد والنشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ولكل ما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، وكلهم معينا وناصرا ومعيدا. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، نعم اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المتعاونين وبالرافضة الخائنين. اللهم عليك بكل عدو من أعداء هذا الدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك الله من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.